بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم وأزكى التسليم. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذا المجلس المختصر في فقه المعاملات المالية، وبالتحديد في ما يتعلق عقود التمويل. والمعاملات المالية لها أبواب، فمنها ما يتعلق بالجانب التمويلي، ومنها ما يتعلق بالجانب التجاري، ومنها ما يتعلق بيعني تفاصيل الشركات. ولكل مجال حديث، ولكل باب رجال، وسنتحدث عن ما يتعلق بالعقود التمويلية، وهي في رأيي من أهم ما يمكن الحديث عنه في المعاملات المالية المعاصرة. والعقود التمويلية الحقيقة يعني كثيرة ومتعددة، وأبرزها يمكن أن نقول إنه التقسيط، بيع التقسيط والمرابحة المركبة، وأيضا التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير التمويلي كما يسمى أيضا. وهناك أيضا المشاركة المنتهية أو المتناقصة المنتهية بالتمليك، وهناك أيضا يعني عقود أخرى، لكن هذه العقود هي من أبرز العقود. وسيكون شروعنا بمشيئة الله تعالى ببيع التقسيط. وهنا أود أن أقول إنه علم المعاملات المالية المعاصرة هو كما يفهم من عنوانه هو علم حديث، والتدوين له أيضا قريب، وإلا فقد كان الفقهاء يتحدثون عن المعاملات المالية ضمن كلامهم عن فقه البيوع، إلا أنه نظرا لكثرة المستجدات فبقدر ما يحدث الناس من تعاملات في المال تحدث معاملات مالية تحتاج إلى أحكام فقهية نظرا لكثرتها وتنوعها، لا أقول في اليوم بل ولا في الساعة، ربما في اللحظة الواحدة. فاستدعى هذا من أهل العلم أن يفردوا هذا العلم يعني كتب مختصة به. هناك كتب الحقيقة كثيرة تناولت المعاملة المالية، كان من أولها كتاب المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير قبل ربما 20 عاما، وطبعته دار النفائس. وكان من آخرها فقه المعاملات المالية للدكتور سعد الخثلان. وبين هذين الكتابين كتب كثيرة، سواء كانت بهذا العنوان يعني عامة، أو كانت بعناوين أخص وأدق. ومن المناسب أن أشير إلى أنه سيكون إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم ولمدة 4 أيام دورة خاصة في المعاملات المالية المعاصرة في جامع الناصر، سنتناول فيها العقود المهمة، سواء كان منها البيع بالتقسيط أو المرابحة أو التأجير التمويلي أو البطاقات الائتمانية أو المصرفية أو البطاقات مسبقة الدفع أو الشركات أو التأمين أو غير ذلك من أبواب المعاملات المالية المعاصرة. وسنشير عندها إن شاء الله تعالى، سيقدمها أساتذة من المعهد العالي للقضاء، سنشير فيها إلى أبرز المراجع عند كل يعني عقد من هذه العقود. ولذلك من الصعب هنا أن أستفصل أو أفصل فيما يتعلق بهذه المراجع والأبواب أو المقدمات، لأن الوقت يداهمنا ومضطرون للوقوف تقريبا في تمام الساعة 5:45، ولذلك سأضطر إلى الشروع الآن في البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط هو كمصطلح هو يراد به البيع بالآجل، البيع بالآجل بمعنى أن المثمن اللي هو البضاعة حالة حاضرة موجودة، والثمن مؤجل، والثمن مؤجل. وهذا البيع معروف عند الفقهاء قديما، لكن استجد فيه وجود آجال، يعني وجود أقساط، لأن المعتاد أن تكون أو أن يكون الأجل دفعة واحدة، مثل اللي يشتري سيارة الآن ب100,000 ريال يأخذ السيارة ويسدد قيمتها بعد سنة أو سنتين أو 3 أو 4، لكن التعاملات الحديثة وكثرة البضائع وأحيانا ضخامة المبلغ أدت إلى نوع من التقسيط له، فتكون هناك دفعات، هذه الدفعات غالبا ما تكون شهرية، فيدفع كل شهر قسطا من الثمن، وترتب على هذا طبعا أن يكون الثمن بالآجل أكثر من الثمن بالحاضر. يعني أنت إذا اشتريت سيارة كاش نقدا فإنك ربما تدفع مثلا 100,000 ريال، لكن إذا اشتريتها بالتقسيط فقد تكون نسبة الزيادة السنوية 5 أو 10%، فيكون المبلغ مثلا 120 أو 130 لهذه السيارة التي ثمنها أقل فيما لو كانت حالة أو حاضرة. إذن البيع بالتقسيط بهذه الصورة المبسطة مثمن بضاعة حالة، ثمن مبلغ مؤجل له أقساط، هذه هي فكرتها الأساسية، ويعني هو يقودنا إلى أن نعرف أن البيع أنواع من البيوع، ما يكون الثمن والمثمن، المبلغ والبضاعة كلها موجودة حاضرة عند التعاقد عند العقد، هذا هو الأصل في البيوع وهذا محل اتفاق على الجواز. النوع الثاني بعكسه، يعني الثمن مؤجل والمثمن كذلك مؤجل، المبلغ غير حاضر والبضاعة أيضا غير حاضرة، لكن يتعاقدان على أني أنا أعطيك 100,000 على أن تبيعني سيارتك، ونتفق أن يكون هذا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، كلا يعني العوضين هذا محرم بالاتفاق، هذا محرم بالاتفاق أن يتم التعاقد من دون وجود الثمن والمثمن جميعا، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين، وذلك لأن العقد عندئذ لفائدة من ورائه، وتم شغل الذمة فيه بلا طائل، وقد حكي الاتفاق على ذلك كما نقله الإمام أحمد وغيره. الصورة الثالثة أن يكون الثمن حاضرا والمثمن مؤجلا، الثمن حاضر، الفلوس الآن مدفوعة، خذ 100,000 ريال، لكن المثمن البضاعة هذه مؤجلة، المؤجلة بعد سنة مثلا، وهذا النوع يصدق على السلم، يصدق على السلم، لأن السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذه الصورة إذا كان الموصوف، يعني إذا كان المثمن المؤجل موصوفا في الذمة ينضبط بالوصف، مثل قال له أنا أشتري منك 1,000 كيلو تمر سكري، هذه مواصفاته، ب50,000 ريال، خذ 50,000 تعطيني إياها إذا حنى وقت يعني الثمر بعد مثلا 6 أشهر، هذا بهذه الصورة جائز بالاتفاق وهو السلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف في شيء فليسلف في ثمن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. الصورة الرابعة أن يكون الثمن مؤجلا والمثمن حاضرا، المثمن اللي هو البضاعة موجودة الآن لكن الثمن مؤجل، وهذا هو بيع التقسيط، وهذا هو بيع التقسيط. ومما تقدم يتبين لك أن بيع التقسيط من الأنواع الجائزة شرعا، وهو من الأنواع الجائزة شرعا، لأن الأصل في البيوع الحل كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يخالف في هذا إلا ندرة من أهل العلم لا يتسع المقام لذكر آرائهم وأدلتهم، ولعل هذا يبين إن شاء الله تعالى في الدورة المختصة دورة المعاملات المالية، لكني أشير إلى أنه أبرز إشكال في عقد التقسيط أن هناك زيادة في المبلغ المؤجل على المبلغ لو كان حالاً، فقالوا إن هذه الزيادة هي زيادة تشبه الزيادة الربوية، من قال بمنع بيع التقسيط قال بأنها تشبه الزيادة الربوية، ولذلك منعوا منها، والحقيقة إن هذه الزيادة ليست من الزيادة الربوية في شيء، وذلك لأن الزيادة في بيع التقسيط متضمنة للعقد نفسه يتم الاتفاق عليها قبل التعاقد أصلا، فأقول لك إذا أنت ستبيعني الآن 100,000، إذا أنت ستدفع لي خلال سنة 110,000، فنتفق على أي من الثمنين سواء كان حالا أو مؤجلا، ثم يستقر العقد مع الزيادة فيكون داخلا في الثمن أساسا. لكن في الزيادة الربوية يتم الحقيقة الزيادة على المبلغ بعد ثبوته في الذمة، يعني في صورة بيع التقسيط، لو اتفق اثنان على أنه يبيعه مثلا بمئة ألف خلال سنة، يعني ويسدد له الثمن خلال سنة، بعد مضي السنة قال أنا لا أستطيع أتملك باقي المبلغ، أمهلني سنة أخرى، فقال أمهلك سنة أخرى لكن بشرط أن تزيدني 10%، فبدل ما تدفع 110,000 تدفع 120,000. هنا الزيادة تكون من الربا. لماذا؟ لأن هذه الزيادة وقعت بعد ثبوت الدين في الذمة. الدين اللي في الذمة 100,000، 110,000، فأي زيادة على هذا الدين بعد ثبوته في الذمة، وهذا الثبوت يكون بالعقد المبرم بينهما، أي زيادة بعد ذلك تكون من الربا، تكون من الربا. ثم إنه لاحظوا إن الزيادة الموجودة في بيع التقسيط هي زيادة ثابتة تبعا. كيف ثابتة تبعا؟ لأن الأصل في العقد ليس المعاوضة على الزيادة، وإنما الأصل فيه إنه معاوضة على سلعة، فأنا اشتريت منك سيارتك هذه ب110,000 ريال، لأن السداد مؤجل كانت هناك زيادة، ولكن كما ذكرنا الزيادة ليست لأجل الأجل فحسب. نعم الأجل مؤثر في الزيادة ولا شك، لكن الزيادة وقعت تبعا للسلعة نفسها، بخلاف الربا. الربا لما يعطي شخص آخر 100,000 ريال ثم يزيده مثلا سنة فيزيد عليه المبلغ ويصير 110,000، لاحظوا أنه ليس بينهما سلعة، فكانت الزيادة مقصودة على سبيل الاستقلال في الربا فحرمت عندئذ، بخلاف الزيادة الموجودة في الربا في التقسيط فهي ثابتة تبعا ويثبت شرعا تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وهذه من المسائل الشرعية المهمة ولها تطبيقات كثيرة، لكني دائما أجد أني عاجز في مثل هذه الدورات المختصرة عن المواصلة والاستطراد حتى لا يذهب علينا ما هو أهم من هذا. إذن لاحظت أنه الزيادة في بيع التقسيط هي زيادة شرعية وليست زيادة ربوية. ثم أنه أيضا من الأشياء التي ينبغي الإشارة إليها أنه بيع التقسيط هو في الحقيقة بيع متفق عليه من جهة الأصل عند الفقهاء، وإنما وقع الخلاف فيه من قلة من العلماء عامتهم من المتأخرين، ولذلك كان من استدلالاتهم على منعه إنه من قبيل البيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. والبيعتين في بيعة يحسن أن نعلم بأن المراد والله أعلم بهما ليس هو وجود ثمنين للسلعة يتفق على أحدهما قبل التعاقد كما هو الحال في بيع التقسيط، لأنهم يقولون بيع التقسيط الآن عندنا ثمنان، الثمن الأول هو الثمن الذي نتفق عليه فيما لو كان البيع حالاً، والثمن الآخر هو الثمن الذي يكون فيما لو كان البيع مؤجلا، فأنت بتبيعني مثلا السلعة ب50,000 حالة، وإذا كانت مؤجلة سنة ستبيعني إياها ب60,000، فقالوا هاتان بيعتان في عقد واحد، ولذلك يحرم بيع التقسيط. وهذا الحقيقة ينبغي أن نقف معه وقفة سريعة لأنها تفيدنا في التأصيل لعدة مسائل. الوقفة هي إن المراد بالبيعتين في بيعة والله أعلم هو ما لو كان البيع بيع عينة كما يقول شيخ الإسلام ويتابعه على ذلك تلميذه ابن القيم ورجحه كثير من المحققين. كيف سأخبركم، وهذا التطبيق نحتاجه هنا ونحتاجه في بيع المرابحة، ولذلك وقفت معه. في البيعتين في بيعة في النص الوارد، وإن كان في الزيادة بعض الضعف لكن عليها العمل عند أهل العلم، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني فله أنقصهما أو إنه سيقع في الربا ولا محالة. صورتها في بيع العينة، بيع العينة، من منكم يعرف بيع العينة؟ من منكم يعرف صورة بيع العينة؟ لأن عندنا عينة وعندنا تورق. طيب شيخ سم، نعم أيوة جميل، انتبهوا يا إخوة، لأنه عندنا عينة وعندنا تورق، والناس في كثير يعني كثير منهم لا يسلم من أحدهما. أما العينة أنك تأتي، ونضرب مثال دائما إحنا بالسيارات لأنها واضحة، تأتي لمثلا صاحب المعرض وتشتري منه، تشتري منه سيارة مؤجلة، لأن أنت أصلا الفكرة ليش نشأ بيع العينة؟ لأنك تحتاج إلى نقد، تريد عيني، هو النقد الكاش. فتروح الراعي المعرض وتقول له أعطني أشتري منك هذه السيارة، لكن ترى لن أسددك إلا بعد سنة. إذا تشتري سيارة أو سلعة مؤجلة ثم يبيعها مشتريها على بائعها بثمن حال أقل. أنت الآن اشتريت السيارة هذه ب60,000 ريال وستسددها بعد سنة، تقول راعي المعرض أبيعها لك الحين أنا ب50,000 وعطني الكاش اشتريها منك حالة. تشتري سيارة أو سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على بائعها بثمن حال، إيش تستفيد أنت؟ الكاش، أخذت الحين 50,000. طيب هو ماذا يستفيد؟ الزيادة، هو سيأخذ منك 10,000 مؤجلة. هذا هو العينة التي ذهب جماهير العلماء إلى تحريمها، وهو الراجح، لأنه فعلا كما يشير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره إلى أنه يعني درهم بدرهمين وبينهما حريرة، وهذا يصدق عليه كلام أيوب السختياني الذي لا أمل من ترداده، يتلاعبون على الله بأدنى الحيل كالصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. يعني هو كأنه يقول راعي المعرض، صاحب المعرض، عطني 50,000 الحين وسددها لك 60,000 بعد سنة، هذا هو الربا. لكن تحايلوا بإيجاد سلعة بينهما لتشريع هذا العمل، واضح؟ طيب التورق إيش يختلف؟ التورق الفرق بينه وبين العينة إنه على طرف ثالث، يعني أنت تشتري السيارة الآن ب60,000 من المعرض تسدده بعد سنة، لكن تروح تبيعها على محمد وهو شخص آخر سواء كان معرض أو غيره، تبيعها عليه ب50,000 حالة، يصنعونه في الأسهم الآن، يروح يشتري أسهم من البنك، يشتري أسهم من البنك بثمن مؤجل، يسددها أقساط على البنك، يأخذها من الراتب خلال سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، ثم يأخذ هذه الأسهم ويبيعها في السوق مباشرة في سوق تداول، وربما يكون هذا طبعا وهو الغالب بثمن أقل، لأن البيع النقد ليس كالبيع النسى اللي هو المؤجل. هذا يسمى التورق. والفرق بينه وبين العينة إن العينة فيها طرفان، بائع ومشتري، يتبادلان الأدوار تمثيلية يعني. التورق لا، هناك طرف ثالث وهو مشتري حقيقي. نعم ربما أنت لا تريد في التورق السلعة، تريد المال أو النقد، لكن هذا لا تسلم منه غالب التجارات، إن الإنسان إنما يريد النقد. وجود هذا الطرف الثالث فتت الصورية التي منعت من صحة عقد التورق العينة، فجاز التورق عندئذ لوجود هذا الطرف الذي جعل السلعة تدور بين يعني عدد من الأطراف. وكما ذكرت خفف من الإشكال الناشئ من بيع العينة. والجمهور على جواز التورق، وإن كان بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام يمنع حتى التورق لأن الصورية لا زالت فيه قائمة. والظاهر والله أعلم جواز بيع التورق نظرا لاكتمال الشروط الشرعية فيه ولما يحققه من الحاجة. ولذلك بعض أهل العلم كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول من ضوابط جواز التورق أن يكون المرء محتاجا إلى النقد، ما يتورق وهو غير محتاج للشبهة الواردة في مثل هذا العقد. لكني هنا أشير إلى مسألة لها صلة بالتورق وهو ما يسمى بالتورق المنظم. التورق المنظم نعم فعلا هناك ثلاثة أطراف، لكن أحد هذه الأطراف يتولى العملية فيكون حضور الطرف الثاني أو الثالث شكليا. إيش معنى هذا؟ بالمثال يتضح المقال. يعني أنت لما تروح للبنك وتقول اشتروا لي أسهم شركة كذا الزراعية، اشتروا لك الأسهم بمبلغ 50,000، باعوها عليك 60,000 تقسيط، أخذت أنت الأسهم هذه بعتها في السوق بسعرها أقل أو أكثر، هذا تورق. لكن إذا كان البنك الذي اشترى لك الأسهم ثم باعها عليك هو الذي يقوم ببيعها لك في السوق، يصير التورق عندئذ منظما، بمعنى إنه العملية تكون كما يقول أهل الاختصاص نمطية. يعني ما يكون في حضور لك أنت الذي تريد شراء هذه الأسهم لأجل يعني بيعها ثم أخذ الكاش، غاب دورك كما هو الحال في بيع العينة، غاب دورك، لأن البنك اشتراها لأجلك ثم باعها عليك ثم قام ببيعها لك، صورته، فصار ليس لك حضور. ولذلك صارت الصورية هنا أيضا مانعة من صحة عقد التورق المنظم، وأفتت كثير من المجامع الفقهية بتحريم التورق المنظم. طيب إيش المخرج؟ المخرج إنك أنت تباشر عملية البيع ولا تسمح للبنك أن يبيع إلا بعد توقيعك أنت على أمر البيع، لابد أن توقع على أمر البيع. بعض البنوك بمجرد ما يشتري الأسهم يبيعها لك بالنية من غير ما يرجع لك، يمكن أن تقول لا ما راح أبيع، خلى الأسهم عندك يوم يومين، بيع بعد ساعة بعد ساعتين، هنا يكون لك حضور، هنا يكون فعلا يعني عامل تفتيت الصورية واضحا. لذلك بيع التقسيط أحيانا قد يحرم لأجل أنه تعتوره مثل هذه الممارسات التي للأسف يعني تؤثر على صحة البيع والقول به، إلا أنه عندنا قاعدة شرعية عظيمة أن الأصل في البيوع هو الحل، وهذا هو الذي يقوي صحة بيع التقسيط وغيره، كما أنه جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث أصل، وهو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، على قلائص الصدقة، قال فكنت أخذ البعيرة بالبعيرين، يعني أمره أن يأخذ من إبل الصدقة، وإبل الصدقة ما جت إلى الآن، فيأخذ يشتري البعير ويسدده يسدده بعيرين، يعني يدفع الثمن، ثمن كل بعير يشتريه بالأجل، يدفع ثمنه بعيرين من إبل الصدقة إذا جاءت، إبل الصدقة لم تأتي بعد. فقالوا هذا أصل في بيع التقسيط، وهذا يعني وجيه والقول به قول معتبر. ولذلك أنا يمكن أني أخرج إلى ما يتعلق يعني شروط بيع التقسيط، وهي أهم ما يمكن أن نناقشه في مجلس عقد التقسيط. أول، تفضل. نعم نعم أحسنت. هذا يقع أحيانا أنه هناك معرض يتفق مع معرض آخر ويقول إذا جاني أحد أنا أحوله عليك وتقوم أنت بشراء السلعة منه، ويكون كالوكيل له أو المتعامل معه. هذا الحقيقة التواطؤ يؤول بالأمر أو بالعقد إلى المنع، فيكون في حكم بيع العينة. يكون ومثل هذا ما لو كان كما ذكرت وكيلا عن أو ابنا له يأتمر بأمره أو مستفيدا منه أو شريكا له. شروط بيع التقسيط: الأول التراضي بين المتبايعين، وهذا الشرط عام في كل البيوع، وهذا الشرط هو الشرط الأكبر في عقد البيع، ولذلك قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فخص هذا الشرط بالذكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراضي. والتراضي مهم، واستصحبوه معنا سنحتاجه في بعض التطبيقات القادمة، وهو حضور شرط التراضي عند التبايع، لأنه أحيانا يتم تغييب هذا الشرط بشكل واضح، وأحيانا يتم تغييبه بشكل يعني الحقيقة ذكي، بحيث لا يلاحظه الشخص لأول وهلة. أن يكون العاقدان مالكين للسلعة، هذا أيضا من الشروط المهمة، وهذا الشرط أيضا استصحبوه معنا، لأنه ستأتي له تطبيقات، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، وجاء في لفظ آخر: ما لا تملك. وكونه المرء لا يبيع ما ليس عنده، هذا عام يشمل ما ليس مملوكا له وما كان مملوكا غير مقدور على تسليمه، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام. والقاعدة أو العلة في هذا وذاك وجود الغرر، وجود الغرر، لأن المرأة إذا باع ما لا يقدر على تسليمه ولو كان مملوكا له، فإنه قد يترتب عليه غرر وجهالة في القدرة على حيازة هذا المباع يعني أو المثمن، وهذا ممنوع شرعا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقد اتفق الفقهاء على تحريم بيوع الغرر، وهذا واحد منها. أيضا لابد أن يكون العاقدان جائزي التصرف، فإذا لم يكون كذلك فإن البيع عندئذ غير سائغ شرعا، ومثله ما لو كان غير مقدور على تسليمه كما ذكرت، وهو مشتمل بالحديث المذكور آنفا. أيضا لابد من معرفة الثمن والمثمن، لابد من معرفة الثمن والمثمن. الجهالة الموجودة في الثمن أو الموجودة في المثمن تحيل العقد إلى ممنوع شرعا، مثل لو باعوا بيع تقسيط وقال له: خلاص أنت بتسددني كل سنة والزيادة عليك 10%. طيب كم سقف العقد؟ كم المبلغ الإجمالي؟ لا يحدد، لا يحدد، وإنما يترك لو تجلس 20 سنة 30 سنة كل سنة عليك زيادة وقدرها 10%. نقول هذا محرم شرعا، لأن الثمن غير معلوم، مثله لو كان المثمن أيضا مجهولا، يعني السلعة أيا كانت. أضرب لكم مثال، مثل المعادن اللي يقولون هذه التي تسمع بها ولا تراها، ما تدري كنها ولا معناها، هذا نوع من الجهالة في الثمن عفوا في المثمن، يمنع من صحة العقد إلا إذا عرفها فعلا وعرف قدرها وثمنها وإلى آخره. وأحيانا يتم هذا أيضا على بعض العقارات، يباع عقار أرض لا تعرف طبيعتها ولا تعرف، يعني أحيانا إنما يأخذها المرء فقط لإجراء عملية تورق أو مرابحة أو تقسيط أو نحو ذلك. ولذلك مهم يا إخوة أنه عند التعامل أن نحيط معرفة بالثمن والمثمن، حتى لا يتسرى إلى هذا محذور شرعي يؤثر على صحة العقد، لسيما وأنه معرفة الثمن والمثمن هي من الشروط المتفق عليها عند الفقهاء. مثلها أن يعني من الشروط أن يكون المبيع مباح النفع من غير حاجة، ويريدون بهذا أن يكون المبيع مشروعا، فلا يجوز مثلا شراء أسهم ربوية بالتقسيط مثل شراء أسهم البنوك الربوية، بل ويعني على القول الراجح كذلك لا يجوز شراء أسهم الشركات المختلطة التي تتعامل بالربا، وهذا يعني يجعلك في مأمن من أن تقع في المحذور الشرعي، فضلا عن شراء يعني مثلا الآلات المحرمة أو المجلات المحرمة أو البضائع المحرمة بالتقسيط، سيكون التحريم فيها من باب أولى. هذه الشروط تلاحظها عامة تنطبق على البيع بالتقسيط والمرابحة وعلى غيرها من أنواع البيع، لكن الشروط التي ينبغي أن نركز عليها وهي ما يمكن أن نقول بأنها وإن لم تكن خاصة بالتقسيط بشكل دقيق لكنها تتعلق به من حيث التطبيق. الشرط المذكور آنفا أولا وهو أن يكون البائع للسلعة مالكا لها وقت العقد، وهذا الشرط نحتاجه في بيع التقسيط لأنه للأسف وقفت على كثير من الممارسات في بيع التقسيط يكون البائع غير مالك للسلعة أثناء التعاقد. كيف؟ تجي أنت للبنك وتقول أنا أريد أشتري منكم مثلا سيارة أو أشتري عن طريقكم سيارة، يقوم البنك بإجراء عملية البيع مع العميل، البيع بالتقسيط مع العميل قبل أن يتملك السلعة، ثم يرجع بعد ذلك إلى الشركة التي ربما أبرم معها اتفاقية عامة، يرجع ويقول أعطوني السيارة ذات المواصفات التالية. هذه الممارسة تؤدي إلى تحريم العقد لأن البنك قد قام ببيع شيء لا يملكه، وأدق من هذا أن يكون قابضا للسلعة، لأنه الممارسة الأشنع أن البنوك أو عفوا الأكثر أن البنوك تقوم ببيع هذه السلع وهي قد تملكتها لكنها لم تقبضها بعد، هي موجودة عند بائعها الأول فتقوم ببيعها على طالبها وهو المستقسط المتورق المستربح في المرابحة وهي لما تحزها بعد. وهذا فيه إشكال شرعي كبير وهو إن البنك يربح في هذه الحالة وهو لم يضمن بعد، لأن الضمان يكون على القابض، الضمان يتبع القبض، وهو لم يقبضها بعد وقد ربح فيها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. ولذلك هذه الصورة أيضا من الصور المحرمة، وهذا الشرط وهو اشتراط كون البائع بالتقسيط مالكا للسلعة وقابضا لها، ليس مالكا فحسب بل لابد من القبض أيضا، وهذا أصله ما ذكرت قبل قليل من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وأيضا ما جاء في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وقد جاء في هذا أحاديث وأقوال للصحابة رضي الله تعالى عنهم قد لا يسع الوقت لذكرها، فأنتقل بعد هذا إلى شرط يعني أخص ببيع التقسيط وهو ألا يترتب على بيع التقسيط ربا، ألا يترتب على بيع التقسيط ربا. إذا كنا قلنا هناك ستة شروط فهذا السابع، كيف ألا يترتب على بيع التقسيط ربا؟ نعم، يكون هذا في حالتين، أن يكون بيع التقسيط عينة كما ذكرنا بين طرفين أو تورق منظم فيمتنع عندئذ. الحالة الثانية في بيع التقسيط الذي يترتب عليه ربا أن يكون العوضان مما يجري فيهما ربا النساء. ما معنى هذا الكلام أيها الفضلاء؟ أن يكون العوضان يعني الثمن والمثمن مما يجري فيهما ربا النساء. للأسف رأيت بعض باعة الذهب يبيعون بالتقسيط وهم ناس يعني فيهم خير، فسألته فقال أبدا، هو الثمن الحال يختلف عن الثمن المؤجل، أنا أبيع كاش الآن الذهب بمثلا الجرام بمئة ريال لكنه إذا كان مؤجل أنا سأبيعه 120. يعني الفلسفة الموجودة عنده صحيحة من جهة الأصل، وهذا هي هذه نظرية بيع التقسيط، إن الأجل له أثر في الثمن وهذا لا يكاد يختلف فيه أحد من الفقهاء، لكن المشكلة أنه لم يلاحظ أن هذين العوضين مما يجب فيهما التقابض، لا يجوز فيهما النسأ بحال، يعني التأجيل ممنوع. ليش؟ لأنها أموال ربوية، ومن المعلوم أن الأموال الربوية على نوعين، منها ما يحرم فيه التفاضل والنسأ، ومنها ما يحرم فيه النسأ دون التفاضل يعني الزيادة، فبعضها يحرم فيه التفاضل الزيادة والنسأ والتأجيل، وهذا فيما إذا اتفق الصنفان جنسا فإنهما سيتفقان علة، يعني جنسا وعلة. مثل لو اشترى ذهب بذهب، لو اشترى ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، فالذهب بالذهب يجب فيهما التقابض كما يجب فيهما التماثل. شلون يجب فيهما التقابض؟ لو مثلا كانت 100 جرام ذهب يجب عليه أن يعطيه 100 جرام ذهب. أعطيكم مثال أوضح، لو اشترى تمر، لأن الأصناف الربوية الذهب الفضة التمر البر الملح هذه كلها أصناف ربوية الشعير، العلة فيها في الذهب والفضة هي الثمنية، يعني ما كان ثمنا للأشياء، كما إن الذهب ثمن في صفة الدينار والفضة ثمن في صفة الدرهم، ولذلك ما كان ثمنا فإنه عندئذ تجري فيه العلة الربوية. الريالات الحين ثمن، النقود ثمن، فإذا اشتريت أنت بالنقود اللي هي بالريالات ذهبا فقد اشتريت ما اتفقت فيه العلة الربوية، لكن اختلف الجنس، صح ولا لا؟ إن هذا جنس ريالات نقود وهذا جنس ذهب، فإذا إيش اللي يجب؟ التقابض، أحسنتم، ما يجب التماثل لأنه أصلا مختلفة، كيف تتماثل؟ فيجب التقابض، فلا يجوز بيع التقسيط في هذه الحالة، يجب تعطيها 100 ريال وتأخذ 100 جرام ولا تأخذ الجرام من الذهب، ما يكون في أي تأخير، ما يكون في أي تأخير ولا تأجيل ولا دفع لبعض المبلغ والباقي بكرة ولا بعده، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. النوع الثاني قلنا ما لو كان الجنسان متفقين، مثل فضة بفضة تمر بتمر، من الأصناف الربوية التمر، والعلة في التمر والملح والبر والشعير الطعم مع الكيل أو الوزن، كما في حديث معمر الطعام بالطعام مثلا بمثل، فأشار إلى هاتين العلتين وهي علة مركبة. فإذا جئنا إلى هذه الأصناف الأربع، كل ما كان مطعوما مكيلا أو موزونا فإنه إذا بيع بمثله جنسا تمر بتمر فيجب التقابض والتماثل، ما يجوز الاختلاف. يعني أضرب لكم مثال، شوف يقع فيه ترى عدد من باعة التمر، يجي يقول شوف أنا عندي كيلو سكري تعطيني كيلو وين، خلاص خلاص أقل عندهم، يقول ما يجوز، خلاص مدام هذا تمر حتى لو اختلف النوع، مدام تمر بتمر يجب كيلو بكيلو، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق. لكن لو بعت تمر برز مثلا يجوز عندئذ التفاضل، ممكن أن تقول والله مثلا كيلو تمر بكيلو وين أرز، لكن بشرط إيش؟ التقابض، لأن العلة واحدة. فننبه أنه في بيع التقسيط مثلا يا راعي التمر، يا راعي التمر، يجوز الراعي التمر يقسط؟ أحسنت، ليش يجوز؟ ليش يجوز؟ واختلف الجنس والعلة بعد، والعلة لأن الجنس هنا تمر وهنا قروش ريالات دولارات، وأيضا العلة هنا طعم مع كيلة ووزن، وهنا ثمنية النقود الثمنية وهذا الطعم مع الكيلة والوزن، فبيعوا كيف شئتم. خلاص يا راعي التمر تبي تبيع بالتقسيط بع، بس لا يصير الثمن تمر، ما يصير المثمن تمر والثمن تمر، هنا يجب التقابض والتماثل. إذا نلاحظ هذا في بيع التقسيط، ننبه أصحاب الذهب والفضة تحديدا إلى أنه لا يجوز لكم بيع التقسيط بأي حال، بأي حال. وننبه مثلا أصحاب التمور الأرز ونحوها إلى أنه إذا كان المثمن جنسا مماثلا فلا يجوز لكم التقابض، فلا يجوز لكم التأخير اللي هو التأجيل ولا التفاضل، بل يجب التقابض والتماثل. نعم، إن كان إيش؟ إيه نعم، لكن نعم بنقود قلنا حنا يجوز، لأنه لا يتفقان لا في الجنس ولا في العلة، فبيعوا كيف شئتم. يجوز عندئذ أن تشتري بالمؤجل، لكن لا يجوز أن يكون الثمن، أحيانا باعت التمر مع بعض يقول خلاص أنت عطني مثلا أخلاص الحين وسدد لك سكري، نقول ما يجوز، يجب التقابض والتماثل. أن يكون الثمن حالا لا مؤجلا، وهذا سبق أشرنا له في تقسيم البيوع، لأنه لو كان مؤجل في بيع التقسيط هذا الشرط الثامن، لو كان مؤجل فإنه سيترتب عليه أن يكون كالة بكالة، مؤجل بمؤجل، وهذا ممنوع شرعا لخلو العقد عن فائدته التي وضع لها ولما فيه من شغل الذمة. وقد حكى الإجماع على هذا ابن المنذر وابن رشد وابن تيمية والنووي وغيرهم. السادس، ألا يكون البيع معلقا بسداد الأقساط. أحيانا يقول لك أنا بيعك السلعة هذه ولكن لا تنتقل الملكية لك إلا بعد سداد جميع الأقساط، وهذا ما يسمى بالبيع، لا هو البيع المعلق. البيع المعلق لأن التأجير قريب من صفته، لكن التأجير تكون فيه إجارة ما تنتقل الملكية، ولذلك البعض كيف التأجير المنتهي بالتمليك بأنه بيع معلق كما أشار الشيخ. إنما هنا البيع المعلق عند جمهور أهل العلم ممنوع لأنه يخالف العقد القائم على الجزم والعزم والحسم، وهذا لا يتحقق مع بيوع التعليق، ولذلك عدوه من أنواع بيع الغرض لأنه يمكن يتم ويمكن لا يتم، فلا يعلم إلى ما يصير العقد، مجهول العاقبة والغرر كذلك. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى صحة بيع الغرر، عفوا بيع التعليق، وجوز هذه الحالة، وعد شيخ الإسلام وهي رواية في المذهب إلى أن البيع المعلق على شرط هو في الحقيقة مما يتحقق فيه مقصود كل من المتعاقدين، وغاية ما هنالك أن يتحول المبيع إلى مؤجر في حال عدم اكتمال الأقساط، ويكون قد انتفع الطرفان بما تم التعاقد عليه قبل ذلك. الشرط الأخير في بيع التقسيط أن يكون الثمن دينا لا عينا، أن يكون الثمن دينا لا عينا، بمعنى أنه لا يجوز للمرء أن يبيع سلعة بالتقسيط ويكون الثمن، ثمن هذه السلعة عين عنده معينة. يعني لو افترضنا أن راعي معرض سيارات باع على آخر مثلا شاحنات، باع عليه 10 شاحنات وقال له المشتري أنا سأسددك هذه 10 شاحنات مثلا بمليوني ريال، لكنها هي هذه السيارات 20 الموجودة عندي الآن معينة، بس ما راح أعطيك إياها، بعطيك إياها بعد سنة. فصار الثمن عينا لا دينا، بخلاف ما لو كان 2 مليون ريال هذا دين يتحقق بأي 2 مليون، ليس محددا فيه مبلغ معين أو عين محددة. فلذلك حكي الاتفاق على تحريم بيع التقسيط إذا كان الثمن فيه عينا، لما قد يترتب على ذلك من غرر بهلاك هذه العين أو تغير صفتها ونحو ذلك. ننتقل الآن بعد هذا التأصيل في بيع التقسيط إلى تطبيقات سريعة، والحقيقة أنه يعني بيع التقسيط يعتبر أصلا لبيوع التمويل، التطبيقات التي ترد على بيوع التمويل في المرابحة والتأجير والمشاركة وخلافها في أصلها تنبني على بيع التقسيط، لذلك سنطيل فيه ربما أكثر قليلا لا سيما من التأجير المنتهي بالتمليك والتأجير التمويلي. من المسائل التي يشار إليها هنا، استقبل أسئلتكم إذا فرغنا من العقد حتى نستطيع يعني أن نسير من غير انقطاع. إفراد الزيادة بالذكر في بيع التقسيط، أحيانا بعض البنوك أو شركات التمويل تقوم ببيعك السلعة وتقول بمبلغ وقدره 100,000 مع زيادة سنوية قدرها 5 أو 10%، ليكون الإجمالي 140,000 في 4 سنوات. مجمع الفقه الإسلامي رأى إن إفراد الزيادة بالذكر في بيع التقسيط محرم، وهذه القضية الحقيقة قد تغيب عن كثير من الناس. قالوا لماذا؟ لأن إفرادها بالذكر، يعني إفراد هذه الزيادة بالذكر سنويا، أن تقول 10% المبلغ، نفترض أنه السنوي المطلوب منك مثلا 30,000، 3,000 منها هي عبارة عن أرباح البيع بالتقسيط الزيادة. قال لك أنه ذكر هذه الزيادة وإفرادها هذا يؤدي إلى ضعف تبعيتها وإبراز استقلالها، ونحن قد ذكرنا آنفا أن من الفروق بين هذه الزيادة والزيادة الربوية أن الزيادة الربوية مستقلة، بينما الزيادة في بيع التقسيط هي زيادة إيش؟ تابعة. فلذلك وجودها ضمن العقد يعني قل 33,000، لا تقول 30,000 و3,000 نسبة أرباح بيع تقسيط، واضح؟ أدخلها في مبلغ بيع التقسيط. هذا هو الملمح الذي أشار إليه مجمع الفقه الإسلامي، ثم قال: ولأن ذلك ذريعة للربا في حال عدم السداد. بمعنى أنه لو الرجال ما استطاع يسدد، اللي هو المدين اللي هو المشتري، ما استطاع يسدد هذه المبالغ خلال 4 سنوات، ربما يترتب على هذا تشريع وتقنين الزيادة سنويا بمبلغ معين أو نسبة محددة تفرض بالاستقلال عن العقد، يترتب عليه أنه لو زادت سنة خامسة زادت النسبة كما كانت، فتم تدوير هذه النسبة ومضاعفتها، فتصير خلاص أنت ما سددت السنة الرابعة كمل، عندك السنة الخامسة عندك 10%، السادسة 10%، لكنه إذا تم غمس هذه الزيادة في العقد لا يكون مثل هذا مهيئا لهذه المضاعفة أو التدوير. عندنا من المسائل التي يكثر السؤال عنها، أنا الآن سآتي بتطبيقات في بيع التقسيط يكثر السؤال عليها أو عنها، منها اشتراط حلول الأقساط عند التأخر عن السداد. يعني الآن لاحظت أنا أنه أكثر بيوع التقسيط، بل حتى نظام البيع بالتقسيط، وعندنا نظام جميل الحقيقة في بيع التقسيط في يعني البلد في المملكة العربية السعودية، وهذا النظام أنا أعتبر أنه في الجملة هو نظام يعني جيد سالم من الملاحظ الشرعية، وهذا شيء مبهج أن تكون الأنظمة التجارية وخلافها هي أنظمة معدة برؤية شرعية. من المسائل الموجودة في النظام هذه المسألة اللي هي اشتراط حلول الأقساط، يعني لو إن البائع بالتقسيط قال في حال التقلف عن سداد قسطين متتاليين يحق للبائع المطالبة بالثمن كاملا حالا، فما الحكم؟ اختلف الفقهاء وكذلك القضاة في تطبيق مثل هذه المسألة. وأنا أشير إلى قضية إنه يجب أن تكون محل اتفاق، وهي إنه إذا كان المتعثر عن السداد معسرا لا يستطيع السداد، فإنه محل اتفاق بين الفقهاء لا يجوز إلزامه بما يترتب على تعثره من حلول ونحوه، لأن الله جل وعلا يقول: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني يجب إنظاره، لأن القول بالإلزام بالسداد مخالف لهذا، لأنه لازم يسدد الآن، لازم يدفع المبلغ كامل، لا بد من الحلول، والله يقول فنظرة إلى ميسرة. المشكلة هنا أنه أحيانا يصعب التحقق من ثبوت الإعسار، فالعمل قضاء عندنا يحكم عليه بسداد المبلغ الذي وجب في ذمته، سواء كان العقد قد تم أو كان ذلك عن طريق هذا الشرط الجزائي، ثم فيما بعد يسعى هو في افتكاك ما عليه من خلال قضية أخرى، وهي قضية إثبات الإعسار. ولذلك يسجن عندنا استظهارا من عليه مبلغ من المال ولم يسدد وقد رفع وحكم عليه بسداد هذا المبلغ، ما ينظر هو معسر ولا لا، يسجن، ثم فيما بعد إذا أثبت إعساره خرج من السجن. وهذا ربما سببه أو من أسباب كثرته الحقيقة مماطلة الناس واحتيال، يعني أيضا الاحتيال في عدم السداد، فكان نوع من السياسة الشرعية، كما إن هذا أضبط من حيث التطبيق لأنه قد يعسر أحيانا إثبات الإعسار من خلافه. أما إذا كان المدين غير معسر لكنه مماسر مماطل موسر، يقدر لكنه مماطل، ف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عندنا أفتت بالمنع، وقالت بأنه أي شرط في بيع أجل يترتب عليه اشتراط حلول فإنه يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد في بيع التقسيط والتأجيل، وبالتالي يقال أن هذا مخالف لمقتضى العقد فيكون الشرط باطلا ويبقى العقد كما هو. وذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى صحة هذا الشرط للحاجة إليه، و هذا إن قيل به وهو جواز اشتراط حلول الأقساط عند تعثر المماطل الموسر عن السداد، إن قيل به فإنه يجب أن يقيد بقيد، وهو إن الحلول ينبغي أن تستبعد منه القيمة الزائدة عن الأجل الحال. يعني مثلا بعد سنتين هو كل سنة 10%، المجموع 40% تقريبا، بعد سنتين تعثر ما قدر يكمل في السنة الثالثة، فنحن نقول يحل عليه المبلغ كاملا 100,000 و20% فقط، 20% الأخرى التي لم تحل بعد لا وجه الحقيقة للقول بحلولها، وهي لم يحن أجلها أصلا بعد، وإنما استحقت لأجل الأجل، هذا بناء على القول الثاني. أما بناء على القول الأول المانع فإنه لا يرد هذا كله، ويبقى العقد كما هو، عقد بيع تقسيط، ولو تخلف قسطين يطالب بالأقساط التي تخلف فيها والقادمة إذا حل أجلها. من المسائل التعويض المالي عن التأخر في دفع أقساط البيع بالتقسيط، هذا من الشروط الجزائية أيضا، لأن الشرط الآنف قبل قليل شرط جزائي، وهذا أيضا شرط جزائي آخر، وهذا الشرط في كثير من العقود إن لم يكن أكثرها موجود. يقول لك إذا تأخرت عن السداد ما يقول تحل جميع الأقساط، لأنه أصلا يغلب على ظنه أنك ما دامك ما سددت الآن، لو قلت لك تحل جميع الأقساط ما هي مسدد، طيب إيش يسوي؟ يقول لا، أنا أضع شرطا فأقول إنه في حال التأخر يلزم بنسبة وقدرها كذا، تعويض عن الضرر المترتب على هذا التأخير من تفويت الانتفاع بالمال ونحو ذلك، فيضع في كل شهر مثلا 2% 3% أكثر أقل. وهذا أولا يجب أن نحرر فيه النزاع، فنقول إن كان معسرا فكما تقدم، فإن لم يكن معسرا فالراجح في مثل هذه المسألة، وربما لا أدخل في تفاصيل الخلاف لضيق الوقت ولضعف القول الثاني، الراجح التحريم، وهذا يعد شكلا من أشكال الربا، لكن يسمونه بغير اسمه، يقولون هذا تعويض عن التأخر، تعويض عن تفويت المنفعة بالمال، تعويض عن الضرر الواقع أو المتوقع، سميت جميلة تلاحظ، لا، وأحيانا تطوروا صاروا يسمون إعادة جدولة الدين، شفت كيف؟ يعني أنت الآن انتهت مثلا المدة وما استطعت أنك تكمل، يقول لك تعال تعال، لا أنا لن أزيد عليك في المال ولن أخذ منك ربا ولن أفعل ولن أترك، لكن تعال ورا ما نسوي جدول جديد للدين مرة ثانية، أنت الآن تسدد كل شهر 3,000 صعب عليك، خلاص نخليها كل شهر 1,500 ويزيد عليك أقساط، هذه الأقساط في الحقيقة زيادة على القدر المتفق عليه في العقد، فبدل ما تدفع 40% تدفع 50%، ويسمونها إعادة جدولة الدين. هذه الإعادة لجدولة الدين نقول لا تخلو من صورتين، الصورة الأولى أن تكون الإعادة لهذه الجدولة من غير زيادة، خلاص تبي ترتبني مرة أخرى أنت تحط لي جدول وتنظم سدادي، أنا أقبل بس بشرط المبلغ كما هو متفق عليه في العقد من غير زيادة، هذا جائز ولكنه نادر. فالأصل أنه عند إعادة الجدولة أن تقوم الشركة التمويلية بزيادة خفية فيها نوع من الدهاء ولو بسيطة عليك، فيقول لك نزيدك 3,000 عليك 3,000 4,000 زيادة يسيرة، ونرتب لك عملية يعني التقسيط مرة أخرى، وهذا كما ذكرت وصورة من صور الربا الممنوع شرعا، والقاعدة في الزيادة الربوية أنها كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. الدين 140,000 خلاص أي زيادة بأي أسلوب بأي صيغة بأي صفة خذها قاعدة، هي زيادة ربوية. طيب وش الحل؟ الحل مالك إلا 140,000، طيب أنا بخسر ما سددني، هذه التجارة، التاجر مخاطر، بعض الناس للأسف يعني لقيتهم من هذه الشركات أو التجار أو بعضنا لا أقول كل يريد أن يخرج من تجارته آمنا من كل ربح وخسارة. ما صارت تجارة، ما صارت تجارة. ولذلك الله جل وعلا أحل الله البيع وحرم الربا. هؤلاء إن أرادوا ذلك فهذا باب الربا. ولذلك كانت التجارة مشروعة لأن المرأة يدور فيها بين الغنم والغرم، ولو كان ليس له إلا غنم وليس عليه غرم، لو كان ليس ثم إلا ربح كان ربا. ولذلك شوف ترى القاعدة الشرعية العظيمة، وهذه سأتناولها إن شاء الله تعالى في ضمن درس أسبوعي في البيوع. القاعدة الشرعية العظيمة هي النهي عن الربح ما لم يضمن. إذا نظرت تجد إن الربا حرم. ليش؟ لأن المرابي نسأل الله العافية يربح، صح ولا لا؟ ولا يضمن، ولا يضمن. لكن في بيع التقسيط أن تربح وتضمن، يعني إذا خسرت تضمن. فلذلك كان البيع جائزا بينما الربا محرما، لأنه قد اختلت فيه قاعدة العدالة الشرعية. أعظم ميزة في البيوع الشرعية، أعظم ميزة على الإطلاق، هي إرساء قيمة العدل. فلذلك أي صورة من صور الظلم محرمة. يعني أنا أتحدى شخص يأتيني بصورة في البيوع الشرعية يتحقق فيها الظلم، لا يمكن أن تجد. بل إنه دائما الظلم الصراح يكون عليه من التأثيم والتجريم في النصوص الشرعية ما لا يكون على غيره. خذ مثلا من ظلم قيد شبر من الأرض، شوف كيف ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه من 7 أراضين كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القضية قضية الظلم هذه ليس فيها مساومة، وهذا ما ليس موجودا في أي شريعة من الشرائع الأرضية، هذا متصل بحبل السماء. فلذلك شوف النهي عن تلقي الركبان، يعني الواحد قبل ما يدخل السوق ما يجوز لك يا أخي جيبوا لي هذا في أي دستور وضعي، لن تجد إنه يحرم عليك أن تبيع على الشخص قبل أن يدخل السوق. ليش؟ لأن هناك نوع من الغبن، يمكن لو دخل السوق لقى عروض أكبر، لقى سعر أفضل، فالشرع يتيح له أن يصل إلى نقطة التأثير والعرض التام، مع أنه الآن في عرض لكن عرض ناقص. هذا كما ذكرت لك إنما هو إشارة إلى أنه قيمة العدل، المبدأ الشرعي، النهي عن الظلم، تطيب النفس، هذا مراعى شرعا في البيوع، وهو ما لا تجده في التقنين الوضعي بتاتا. من المسائل التي أيضا ترد على بيع التقسيط ما يمكن أن يسمى بضع وتعجل. ضع وتعجل، يعني أنت تشتري من البنك أحيانا سلعة بالتقسيط، بعد 2 سنين يرزقك الله يجيك مبلغ من المال، تروح للبنك وتقول أنا بدفع لكم الآن كامل المبلغ، فكوني وفككم، أبنهي العقد الآن. فما الحكم عندئذ؟ هل تدفع العقد مع أنه يعني العقد في 4 سنوات وأنت خلصته في 2 سنين تدفعه كما لو كان في 4، أم أنه لا يلزمك إلا هاتين 2 سنين؟ وهل يسوغ للبنك في العقد عقد البيع أن يقول في حال سداد المشتري للأقساط قبل المدة المتفق عليها يتم إسقاط ما تبقى نظير سدادة مثلا أم لا؟ طيب الراجح في هذه المسألة وهو قول جمهور أهل العلم عدم جواز اشتراط إسقاط ما زاد على الأجل عند دفع المشتري للثمن قبل حلوله أو قبل أجله. ما يجوز للبنك أنه يضع في عقد البيع بالتقسيط هذا الشرط، ويقول إنه في حال سداد محمد لمبلغ البيع بالتقسيط قبل الأجل المتفق عليه يلتزم البنك بإسقاط ما تبقى، ما يجوز ما تبقى يعني من الأرباح. فمثلا لو أن الأرباح كل سنة 10% وسددت أنت في سنتين يبقى 20%، صح؟ لأنه رأس المال أكيد أنك ستسدده، فتدفع 20% حقة السنوات الحالة، والسنوات التي لم تحل لا تدفعها. هذا اشتراطه في العقد من قبل البائع محرم. ليش؟ أنا أسألكم لماذا؟ أسألكم لماذا؟ هل منكم من يفتي في هذا؟ سم. أيوة. كيف؟ الأخ الآن يقترب من الجواب. سم شيخ. جعل الأرباح مستقلة. طيب ها أيضا إجابة أخرى. ها أيوة أحسنت. هذا والله أعلم الصورة الثانية من صور البيعتين في بيعة. قلنا الصورة الأولى إيش؟ العينة. الصورة الثانية أن يفترقا على ثمنين، أحدهما حال والآخر مؤجل من غير اتفاق على أحدهما. لو قلت لك أبيعك الجوال هذا تشتري مني الحين ب2000، أو كأنك تبي تسددني خلال شهر ب2500، افترقنا أنا وياك، افترقنا من المجلس. يوم افترقنا كلمتك قلت ترى خلاص أنا ماني مسددك الحين، ما عندي 2000، خلها بعد شهر 2005. ترى يسوونها بعض الإخوة وفوضى. لا، هذا يا إخوة محرم عند جماهير أهل العلم. انتبهوا الصورة هذه. إذا كان هناك ثمنان وافترقنا من غير أن نتفق على أحدهما فإنه من البيعتين في بيعة، ولا يصح العقد في هذه الحالة إلا بالثمن الأقل. ولذلك قال فله أوكسهما أنقصهما، أو الربا، أو يكون كمن اتفق مع البائع على الثمن الأقل ثم لما افترق قال أجلني وأزيدك. واضح صورة؟ فيكون له أوكسهما أو الربا. فلذلك ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره أن هذا قول أهل الحديث، إن البيعتين في بيعة إذا افترقا على ثمنين لم يتفقا على أي منهما. هذا يتحقق من طرف خفي في مثل هذه البيعة، ضع وتعجل، إذا كانت مشروطة بالعقد. فلو قال البنك إنه العقد والله 140,000، لكن إذا سدد خلال السنة الأولى يصير 110، إذا سدد خلال السنة الثانية 120، إذا سدد 130 140، يعني ما هو القضية 180 صارت 80 ولم نتفق على أي منها. فإقرار ذلك في العقد هو من قبيل الحقيقة أو ذريعة إلى الربا. لأن الأصل يا إخوة، وهذه قاعدة، الأصل هو الثمن الأقل، الأصل هو الثمن الحال. لو واحد، وهذه فائدة قضائية، اشترى سلعة من شخص ولا اتفقوا متى يسدد. اشتريت منك سيارة، افترقنا أنا وياك، سيارة 100,000، اتصلت عليك قلت وين الفلوس؟ قلت والله أنت ما قلت لي الحين أسدد. طيب متى بتسدد؟ قال نتفق أنا وياك على أجل، بس إنه مو بحال، شهر شهرين ستة نتفق، الآن نتفق أنا وياك. فراح اشتكوا عند القاضي. ايش رايكم؟ لمن يحكم القاضي؟ ها احسنتم، يحكم القاضي بالحلول، لان الاصل عند الاطلاق هو الحلول، والاجل مخالف للاصل، لان الاجل عارض، صح ولا لا؟ الحلول هو القائم، هو الاصل عند الاطلاق. فلما كان الأجل عارضا صار مخالفا للأصل، فيطلب من مدعي الأجل البينة. لذلك ما يقال للبائع يلا اثبت أن البيع هذا حال. البينة على من؟ على المدعي. والمدعي دائما هو من كان على خلاف الأصل، كان وضعه أضعف، فيقال لمن ادعى الأجل أثبت إن هذا مؤجل، ما عنده إثبات. إذا لم يثبت فإن المدعى عليه وهو البائع يحلف خلاص ويستحق المبلغ حالا. هذا قادنا إليه أنهم لما افترقوا على ثمنين الأصل الحلول، فصيرورتهما إلى المؤجل مع الزيادة هو نوع من الربا، ولذلك يمتنع، ولذلك يمتنع على يعني بهذه الصورة. الحقيقة أنه في يعني في تطبيقات تتعلق بالأوراق التجارية وبخصم الأوراق التجارية وإلى آخره، هذا المشكلة الوقت لا يسعنا، لكن مجمع الفقه الإسلامي قال من ضمن ما قال إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي. يقول ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار أن لا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا أو عينا. والله أعلم، انتهى ما يتعلق بقرار المجمع. عندنا نظام البيع بالتقسيط، نظام البيع بالتقسيط قرابة 17 مادة، سأتناولها في الدورة الخاصة الأخرى المتخصصة، لأنه الآن لم يبقى إلا ربع ساعة يا شيخ بلال، ومعنا عقدان كاملان وهما بيع المرابحة والتأجير. لا إشكال، أنا بحاول أختصر قدر الاستطاعة ويكون التفصيل إن شاء الله تعالى في موطن لاحق. بيع المرابحة يا إخوة، وانتبهوا معي، بيع المرابحة له إطلاقان كثيرا ما يشتبهان. الإطلاق الأول المرابحة البسيطة، والثاني المركبة. البسيطة يراد بها البيع برأس المال وربح معلوم، يعني أنا لو بعتك سيارة وقلت لك السيارة هذه بمئة ألف والربح 10%، 110,000 حال، ما هو لازم مؤجل، هذا يسمى بيع مرابحة. إذا بيع المرابحة فكرة الأساسية أن يكون الربح معلوما، أن يكون الربح معلوما. هذا ليس هو المراد ببيع المرابحة عند الإطلاق، بل المرابحة عند الإطلاق يراد بها المرابحة المركبة في المعاملات المالية المعاصرة. والمرابحة المركبة، المرابحة المركبة يسمونها المرابحة للآمر بالشراء، أو بعضهم يسميها المرابحة للواعد بالشراء. وفكرتها الأساسية تقوم على أنه يذهب الآمر بالشراء اللي هو العميل إلى المأمور بالشراء البنك مثلا، فيطلب منه شراء سلعة فيشتريها له المأمور بالشراء، يشتريها له ثم يبيعها عليه، يعني يشتريها لأجله، لأجل طلبه، ثم يبيعها عليه بمبلغ مؤجل وربح معلوم. يعني أنت الآن تبي تشتري بيت، ما عندك فلوس، تروح للبنك تقول أنا أريد ذاك البيت، فيقوم البنك ويشتريه من صاحبه كاش نقدا، ثم يبيعه عليك مؤجل. واضح؟ فلاحظوا أن بيع المرابحة مشتمل على بيع تقسيط، بس الفرق أنه يسبق بيع التقسيط مرحلة تسمى المواعدة. أجي أنا للبنك وأقول اشتر لي البيت وأعيدك إنك إذا اشتريته أشتريه منك، عشان ما يتورط البنك، لأن كنت محدد له بيت معين، محدد له سيارة قد لا تروج عنده فيما لو اشتراها لغير أحد. فهذه المرحلة المواعدة، أنه تجي أنت تأمره بالشراء ويكون مأمورا فيشتري، هذه هي التي يزيد فيها بيع المرابحة على بيع التقسيط. ولذلك كان الإشكال في هذه المرحلة. للأسف كثير من البنوك تلجأ إلى ما يسمى بالإلزام بالوعد أو المواعدة الملزمة، وتبرز لك أول ما تجي اتفاقية مكتوب عليها اتفاقية ملزمة أو وعد ملزم، تقول أنا فلان بن فلان صاحب البطاقة رقم وتاريخ ألتزم بأن أشتري من البنك السلعة وتصف هذه السلعة بمبلغ وقدره، وتحط مبلغ بعد وتوقع وتعطيهم الورقة، يجي البنك يضعها عنده بالملف الخاص لك أنت، ثم يروح البنك يشتري السلعة المذكورة، البيت الموصوف بوصف نافل للجهالة، يشتريه ثم يقوم بعرضه عليك ويقول هنك ما تشتري، لازم تشتري الحين، ليش؟ لأنك أصلا ملتزم أنت بشراء هذا البيت بهذه الاتفاقية. هذا الوعد وش رأيكم فيه أنتم؟ أبيكم تطبقون الشروط اللي أخذناها قبل. في شرطان من الشروط، شروط البيع لا تنطبق على هذا الوعد الملزم، فما هما سم؟ أحسنت. الأول منه اللي باع ما لا يملك؟ البنك. لأنه البنك لما جاء وخلاك أنت تقول إني ألتزم بشراء السلعة كذا والبيت كذا بمبلغ وقدره إلى آخره، في الحقيقة أبرم معك عقدا، أبرم معك عقد. طيب السلعة هذه وينها؟ لا زالت صح عند صاحبها اللي ساكن فيها واللي يتمشى إذا هي سيارة عليها إلى الآن، لما يبيعها بعد. البعض يقول هذا واعد ما هو بعقد. نحن نقول إن أهم صفة للعقد هي وجود معنى الالتزام. مدام في التزام وإلزام هذا عقد، سميه ما تشاء. إن بغيت تسميه عقد، إن بغيت تسميه واعد أحسنت، أو غير ذلك. العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولذلك يقال إن البنك عقد معك عقدا وباع بيعا وهو إيش؟ وهو لا يملك. طيب جاء بعض أهل العلم وهم من أهل العلم معتبرين وقالوا لا هذا وعد، سموه أنتم عقد، حنا بنسميه وعد. نحن متمسكون بأنه ليس بيعا لما لا يملك لأنه ليس عقدا. في مشكلة ثانية وهي ضمن شرط من الشروط التي ذكرنا لا تتحقق أيضا في هذا البيع. نعم أحسنت. سنسلم تنزلا بأنه عقد. طيب نمشي معكم، نمشي الآن خلاص. الآن راح البنك واشترى السلعة الآن، ثم جاء يبيعها عليك أنت الآمر بالشراء اللي بغيتها. افترض أنك في هالمرحلة قلت أنا هونت ما أبي أشري، تقدر ما تقدر؟ طلع لك الورقة هذه، قل سم وين الاتفاقية هذه؟ تدا ولا نشكيك الحين أو تدفع تعويض عندهم، صورة من صور الإلزام. آها. وبالتالي صار شرط الرضا مفتقدا منعدما في مثل هذه المرحلة الثانية، لا قيمة له. تذكرون احنا قلنا هو الشرط الأكبر والأعظم في البيوع، فلو سلمنا بالأولى لن نسلم بالثانية، لو سلمنا بالأولى لن نسلم بالثانية، إضافة إلى أنه في هذا الوعد الملزم ربح لما لم يضمن من قبل البنك. لأن البنك يوم يبيع عليك في العقد الأول أو إن شئت قل الوعد الأول، في الحقيقة أخذ عليك ربحه وما ضمن بعد السلع عند صاحبها، فصارت فيه ثلاثة من الأثافي. لو كان واحدة منها، لو كان هنا تامة بمعنى لو وجد، لو كان واحدة منها لكفى، كيف وقد اجتمعت كلها؟ وهذا تعلم منه إن البيع بهذه الحالة هو من البيوع المحرمة غير الجائزة، وإن العقد بهذه الصورة وللأسف استخدامه كثير لكنه بهذه الصورة محرم شرعا. وبيوع المرابحة حجمها ضخم جدا، يعني يتصل في بعض البنوك إلى 95% من العمليات التمويلية، ولذلك للأسف أثرت حتى على الإبداع والإنتاج المالي الإسلامي، لأنه صارت عملية تمويل بسيطة خاصة مع الوعد الملزم، صارت العملية نمطية صورية زي التورق المنظم، لا يكاد البنك يخسر من وراء ذلك شيئا. وإذا كلمنا البنوك أو ناقشنا بعضهم، ليس كلهم لأن بعض البنوك لا تعمل إلى الوعد الملزم، يقول أنا أخسر وأنا، وكأنما يريدونها ربا، نسأل الله السلامة والعافية. حتى أحد الإخوة في بنك تقليدي ربوي يعني، وفي نافذة إسلامية، فيسوون عملية مرابحة مع وعد ملزم، يقول أنا ما أشوف في فرق بين هذه وبين الربا إلا كان ننفث عليها بس، يقول تطلع إسلامية. وهو صدق، يعني بعض الممارسات النمطية التي تقتل من جوهر المعاملة الشرعية تجعلها هي والربا الفرق فيها فقط يعني إجراءات ورقية لا أكثر ولا أقل، والناس ترى تميز وتعرف وأحيانا كون الإنسان يقدم على شيء ويعلم أنه حرام ويتأسف ويستغفر ويتوب خير من أن تزين له أنت المنتج على أنه منتج شرعي كما في التورق المنظم وهو محرم فيقبل عليه وكأنه يستمتع بما أحل الله له. وهنا الخطر الحقيقة. إحنا لا نطالب بالتضييق على الناس، فالأصل في الوقوع الحل، لكننا نقول رويدا في يعني ما يسمى بالصناعة المالية الإسلامية، ولنحافظ على القيم والمبادئ والضوابط الشرعية ما أمكن إلى ذلك سبيل، والدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الحقيقة إنه التطبيقات بيع المرابحة كثيرة والكلام فيها مطول، وعزائي إنه إن شاء الله تعالى سيكون هناك كلام مفصل أكثر مسجل لمن حتى لم يتسنى له الحضور هنا أو هناك، لكن نأخذ من يعني التطبيقات توكيل المصرف العميل الآمر بالشراء بإجراء عملية التملك ثم البيع لنفسه. يعني الآن المصرف أحيانا يعني المصرف يوكل العميل، يقول للعميل خلاص أنت تبغى البيت هذا، راح يشتري البيت هذا باسمنا، نحن نوكلك، ينشئ له وكالة فيروح يشتري البيت، ثم يقوم العميل ببيع البيت لنفسه لأنه اشتراها بمثابة وكالة عن البنك، ثم يبيع فيتولى طرفي العقد ويأخذ على هذا البنك القسط أو المبلغ الآجل بثمن أعلى. وهذا هذه الصورة من الصور المحرمة، لأنها داخلة في ربح ما لم يضمن، حيث أن البنك والسلعة لا تدخل في ضمان البنك أصلا، فكيف يربح فيها البنك وهو لم يضمنها بعد؟ وهي أيضا تجعل الأمر صوريا ممنوعا شرعا. أخف صورية من التطبيق السابق لو وكل المصرف المأمور بالشراء، وكل الآمر بالشراء بقبض السلعة، هو اشتراها البنك، قام البنك واشتراها، أنت تريد أشتري لك السيارة اللي عند مثلا تويوتا، قام البنك بشراء السيارة لكن قال راح اقبضها أنت وهي في مكانها، هذا أيضا فيه من الصورية ما فيه، ويشكل عليه أنه لم تقبض السلعة بعد ولم يضمنها البنك. الأصل إيش؟ أن يكون لدى البنك مكان يتم فيه نقل السلعة، سواء كان هذا المكان ضمن مكان تويوتا نفسه أو كان هذا المكان مستودعا خاصا للبنك، المهم أن تقبض قبل أن تباع. من أخطر الصيغ التطبيقية في عقد المرابحة تجديد المرابحة على السلعة نفسها، وهذا للأسف موجود. وجدت مرة سلعة سيارة عند بنك ما، أنا ما سميت بنك، عند بنك ما قد تمت عليها 14 عملية بيع في يوم واحد، حتى أن الورقة ممزقة. أنا لا أصدق بأن هذه العملية تمت مع خلو المحل، غالبا يعني المحل قد اشتغل بأكثر من بائع أو زوج في وقت واحد، وهو يبين لك أنه العقد غير شرعي. وللأسف هذا التجديد في ما يسمى بالتجديد للمرابحة على السلعة نفسها، ويؤكد لك أن القضية صورية وأنه يتم بيع الرز أو السلعة أو المعدن في وقت واحد على عدد من الناس من غير حيازة. وهذه مشكلة، ترى ليش القبض الآن مشتاط والحيازة لابد منها لأجل دفع ما قد يرد من مثل هذه الممارسات الصورية التي تجعل المعاملة غير مقصودة ولا مرادة إطلاقا. أيضا من الإشكالات التطبيقية في المرابحة وفي غيرها إلزام المأمور بالشراء وهو البنك للآمر وهو العميل بتحمل مخاطر البضاعة التي طلب شراءها. يعني يقول أنت تريد أني أشتري لك مثلا سلع تحتاج إلى توريد، لكن شوف ترى أي شيء يرد على هذه السلع يسمونها كونتيرات مثلا تجي من الصين، يقول لك أنا سأشتري لك هذه مثلا إذا هي أثاث أشتري لك هذا الأثاث، لكن إذا تكسرت في الطريق أنت اللي تضمن، فيقال هذا غير جائز شرعا. السلعة مضمونة على بائعها، على المالك، السلعة مضمونة على مالكها، فإذا وصلت وبعتها عندئذ بعد أن تقبضها وتحوزها بعتها على الآمر بالشراء فيضمنها هو عندئذ. أحيانا وهو من التطبيقات يؤخذ مبلغ نقدي من الآمر بالشراء، فقال خلاص إحنا ما نلزمك إنك تشتري، لكن ادفع الآن مبلغ، هذا المبلغ إن مضيت في السلعة، أمس سئلت عنها، أمس القريب، إن مضيت في السلعة إن هذا المبلغ جزء من الثمن عربون، وإن لم تمضي فيها فإنه والحالة هذه يذهب عليك. وش رأيكم، هل هذا عربون شرعي ولماذا؟ هل هو عربون شرعي ولماذا؟ نعم يا أخي، من أي بلد أنت؟ قرقيزيا، قرقيزستان، ما شاء الله، هذه البلاد يقال 95% مسلمون، وعددهم 5 مليون، وهي من أفضل بلاد أو جمهورية روسيا للدعوة إلى الإسلام. فتفضل يا أخي. نعم. أحسنت. جميل. لاحظوا أن البنك الآن ليس مالكا للسلعة والعربون، إنما يدفع لمن؟ للمالك للسلعة. البنك سيذهب ويشتري السلعة، فيقال عندئذ بأن هذا ليس عربونا شرعيا، هذه من الحيل الذكية على الإلزام بالوعد. هو بدل ما يلزمك بالوعد يقول لك أسويك اتفاق وألزمك وعقد وندخل في مشاكل، خلاص ادفع لي 5 أو 10 آلاف إن والله مضيت معي في العقد ولا أخذها أنا. طيب وش صفتها؟ شوف أعطيك قاعدة شرعية جيدة جدا في يعني أحيانا تفتيت كما يقال، أو معرفة الوصف المؤثر من غير المؤثر. أي مبلغ مالي لابد أن تكون له صفة. هذا المبلغ إيش صفته؟ تبي تقول لي عربون؟ أقول لك إذن هو جزء من الثمن. الثمن يكون من البائع أو من المشتري. البنك ليس بائعا ولا مشتريا إلى الآن، ما يملك السلعة أساسا. تبي تقول لي هبة؟ أقول لك إذن ما تلزم. تبي تقول لي قرض؟ أقول لك إذن لازم ترجعه. تصورت؟ فأنت دائما أي مبلغ إذا بغيت تعرف حكمه الشرعي اعرف وش هو المبلغ، أين موقعه من الإعراب الفقهي. إذا ما لقيت له موقع اعلم أنه محل إشكال. مثل هذا بالضبط، ليس قرضا ولا هبة ولا جزءا من الثمن، إذن ماذا يكون؟ مدام ماله صفة فلا يأتي الشرع بتسويغ مثل هذه الممارسات المجهولة. كل شيء عندنا معروف، كل شيء له حكمه ووصفه. إذن هذا من أحيانا يشترط البنك على العميل الآمر بالشراء أن يحول راتبة. حين لو تروح لأي بنك حتى البنوك الإسلامية فيقول لك أنا أبيع عليك، أعطيك أنا تمويل، أسوي لك مرابحة. ترى بعض الناس سمي قرض، هذا غلط، ليس قرضا، ليس قرضا، لأن القرض الحقيقة يقوم على التبرع، ليس فيه معاوضة. هذا لا، في معاوضة وفي بيع وفي دين وفي انشغال ذمة إلى آخره، ليس قرضا. إذن هو تمويل، بس لأنه في دين وفي الناس تحتاج إلى الكاش والنقد يغيبون. وهذا أحيانا يفسر لك الممارسات الخاطئة التي تقودها بعض الجهات التمويلية في تغييب حقيقة العقد حتى يصير فعلا كالقرض المحرم لأنه ربوي. فيجي البنك يقول لك أنا ما أبغى منك كفيل ولا ضمين، بس أبيك الله يرضى عليك ويعافيك تحول حسابك عندي، تحول حسابك عندي. فماذا تقولون في مثل هذه الصورة؟ هذه الصورة منعتها اللجنة الدائمة للإفتاء وقالت إنها هي من البيعتين في بيعة، لأن العقود أصلا الحسابات الجارية يكونك تفتح حساب وتحول الأداء، هذا في الحقيقة قرض وهذا بيع، فقد جمع بين سلف وبيع، بيع المرابحة وبين القرض اللي هو اشتراط أنك كأن البنك يقول لك اقرضني، لأن الحساب الجاري أنت تقرض البنك في حقيقة الأمر. ولذلك منعت اللجنة. القول الثاني الجواز بناء على الأصل، وقالوا المنع لأجل البيعتين في بيعة أو نحو ذلك، قد تبين المقصود بأن البيعتين في بيعة هو بيع العينة كما تقدم، أو الافتراق على 80 أحدهما حال الآخر مؤجل، وهذا ليس من ذلك. ثم إن الاجتماع بيع وسلف، قالوا إن المقصود في الحديث ما كان تحايلا على الربا بأن يحاميه في الثمن لأجل القرض، يعني هو يقرضك لأجل أنك إذا بعت والسلعة تنزل له شوي، فما كان من ذلك كذلك فإنه عندئذ ممنوع، وما لم يكن فيكون قائما على الأصل كما يقول شيخ الإسلام. فجماع معنى الحديث ألا يجمع بين معاوضة وتبرع، لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا، فيصير جزءا من العوض. وأيضا يعلل من قال بهذا أنه ليس المقصود الحقيقة القرض، وإنما المقصود الرهن والضمان بوجود هذا المبلغ عند البنك لو أراد الاستيفاء. إذا نعرف أن هناك قول بالمنع وهو قول قوي، وأن هناك قول بالجواز وهو أيضا قوي وعليه عمل أكثر البنوك الإسلامية. الحقيقة من يعني أختم الصور عندي كثيرة جدا ولكن ما فيه وقت يعني، لكن أختم بهذه الصورة اللي هي يسمونها المرابحة بربح متغير. بعض البنوك تقول لك أنا نسبة المرابحة اللي هي نسبة الفائدة سنويا حسب المؤشر ممكن تكون 5% ممكن 6% ممكن 4% ممكن 3% حسب السوق، يسمونه أحيانا مؤشر الليبور أو غيره من السايبور أو غيره من المؤشرات، وهذه المؤشرات عادة تخضع للعرض والطلب وأحيانا ترتفع وأحيانا تنخفض. فالبنوك لا سيما في العقود الطويلة الأجل اللي هي 20 سنة وتحرص على ما يسمى بالمرابحة المتغيرة، وهذه قد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون اختلافا كبيرا. والذي يترجح لي والله أعلم هو عدم جواز المرابحة بربح متغير، وهو يعني ما ذهب إليه كثير من الفقهاء أيضا المعاصرين، ربما يكون الأكثر على هذا، وذلك لأنه في الحقيقة نوع من الغرر، فالثمن لا يدرى إلى ما يصير، قد يزيد وقد ينخفض، فيكون العقد غير مستقر على ثمن بين، وتكون الزيادة إن كانت أو وقعت زيادة على العقد بعد ثبوته في الذمة. هناك الحقيقة تطبيقات كثيرة، تبقى مسألة التأجير التمويلي أو المنتهي بالتمليك. الأخوة يريدون الحقيقة تحديد أو تخصيص وقت للأسئلة في مجلسهم في الخلف. أنا ينازعني أنه بقي التأجير التمويلي وهو مطول والكلام فيه طويل، فيعني لا أدري ماذا نصنع، لكن أعطيكم فكرة عامة عن التأجير التمويلي، والتطبيق يكون مع الدكتور سلمان التخيل لأنه متخصص أصلا، وهو سيشرح التأجير التمويلي يوم الاثنين القادم ضمن الدورة. وبحثه التكميلي أو الماجستير كان في التأجير المنتهي بالتمليك، أدعوكم إلى يعني حضور درسه. الحقيقة أنه بالنسبة للتأجير المنتهي بالتمليك، فكرته الأساسية أن يبرم العقد على السلعة على شكل الإجارة. أولا، حجم عقود التأجير التمويلي في المملكة فقط السنوية أكثر من تريليون، أكثر من تريليون، تخيل يعني تريليون ومئتين مليون سنويا، وهذا إن دل فإنما يدل على أن التأجير التمويلي له أثر ضخم جدا في عقود التمويل. يبقى فكرة الأساسية يعني كانوا في السابق يتطلبون كفيلا للعقد بما أنه حيكون بيع تقسيط فيقول جيب لنا كفيل، الحين في التأجير التمويلي لا يحتاجون إلى هذا. ليش؟ لأن السلعة السيارة البيت إلى آخره لم تزل في ملك الممول، لا زالت في ملك الممول وهو بائعها الأول، ولم يقم بعد البائع ب يعني سداد عفوا بنقل ملكيتها. ولذلك تجد أنه كثير من شركات التأجير التمويلي تملك نسخة من المفتاح إذا كانت السيارة مؤجرة بهذا العقد، إذا تخلفت قسطين تطلع ما تلقى السيارة عند الباب، ولا تستطيع أن تقيم عليهم دعوة ولا تشكيهم ولا هم يحزنون. ليش؟ لأن السيارة ملكهم، وفي العقد أنك إذا تخلفت يحق لنا استرداد السلعة كذا كذا كذا. ضابط المنع أن يرد العقداني اللي هو عقد التأجير، هو يؤجرك ويقول لك إذا انتظمت في سداد الأقساط الإيجارية تنتقل ملكية السيارة بعد سنتين ثلاث أربع إليك فتكون لك، ما يكون كالإيجار، الإيجار تنتظم أنت ثم بعدين خلاص ترجع ملكية السيارة لملكية السلعة للمؤجر، لكن هنا في هذا العقد لا، ترجع الملكية لك أنت. ولذلك هذا الذي رغب الناس في هذا العقد، إن الإجارة ليست كالدم الفاسد كما يقال، بل يؤول الأصل إليه بعد انتهاء المدة. الضابط المنع من هذا العقد، أنا باختصر تركت كثير من الكلام، لكني أقول إن ضابط المنع هو أن يرد العقدان اللي هو عقد التأجير وعقد البيع أو انتقال الملكية سواء كان بيعا أو هبة، يردان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، فلا يدرى هل السيارة في هذا الوقت والسلعة مؤجرة أو مباعة. أما ضابط الجواز فأن يوجد عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، أنا أبرم معك عقد إيجار مستقل تماما، ما في شيء يشير إلى البيع ولا إلى الهبة ولا إلى الملك، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإيجار، إذا انتهينا تماما أبرم معك عقد بيع. وبعضهم يضع يعني عقد آخر اللي هو عقد البيع موقع، لكنه لا يعني يشرع في هذا العقد إلا بعد انتهاء مدة الإجارة، أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، إجارة حقيقية. ومن صور هذه الإجارة أن الضمان يكون على مين؟ على المؤجر، ما يكون على المستأجر. ولذلك إلى الإخوة والأخوات، في بيع التأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز لكم شرعا أن تحملوا المستأجر الضمان، الضمان على المؤجر على المالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. حديث عظيم تطبيقاته كثيرة، لأنك لو جعلت الضمان على المستأجر صار الربح للمؤجر وهو لا يضمن، والغنم بالغرم، لك غنم لابد تغرم لابد تضمن لأن السلعة لك. وجود الضمان على المستأجر دال على أن الإجارة ليست حقيقية وإنما هي إجارة شكلية أو صورية، وهذا مما يؤثر على يعني العقد، وإن كان لا يبطله لكنه يبطل مثل هذا الشرط. نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر، أما نفقات الصيانة التشغيلية مثل زيت بنزين إلى آخره هذا يكون على المستأجر لأنها من استهلاكه، بخلاف يعني الأول. هناك صور للعقد ممنوعة شرعا، لكن الإخوة يشيرون إلي بأن الوقت قد انتهى، أنا مضطر الحقيقة أن أتوقف عند هذا الحد، وآمل إن شاء الله تعالى أنه تتاح مجالس أخرى، ولعلي كما ذكرت لكم في الدورة المتخصصة في المعاملات المالية المعاصرة في جامع الناصر من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من بعد العصر إلى بعد العشاء لأربعة من الزملاء ساتذة المعهد العالي، وسأشارك معهم إن شاء الله تعالى بشيء من هذه العقود التي طرحناها لكن بشكل أكثر تفصيلا، وهناك أيضا عقود إضافية. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والإعانة، وأن يكون هذا حجة لنا لا علينا، وأن يعفو عنا وعنكم ويتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.